الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. تفضل.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال السائل: تفكرت في الايمان وهو وجهي وضعفي
هذه فتوى للشيخ رحمه الله في هذه المسألة، وهي محل الإيمان وعقيدة أهل السنة. كما هو معروف عندكم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية المنان. ولهذا لما قال هذا السائل: تفكرت أن محله القلب، فقال الشيخ: لا، فالإيمان بإجماع السلف محله القلب والجوارح معا، ويزداد وينقص. الذي في القلب يزداد وينقص، والذي في الجوارح كذلك يزداد وينقص. نعم.
وقوله في الحديث: وسئل أيضا عن الإيمان والإسلام هل هما نوع واحد أو نوعان، فأجاب: ذكر العلماء أن الإسلام إذا ذكر وحده دخل فيه الإيمان، كقوله: وإذا أسلموا فقد اهتدوا. وكذلك الإيمان إذا أخرج، كقوله: في الجنة أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، فيدخل فيه الذين آمنوا بالله ورسله، فيدخل فيه الإسلام إذا ذكر معا، كقوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فالإسلام والأعمال الظاهرة والإيمان والأعمال الباطنة كما في الحديث: الإسلام على نية والإيمان في القلب. وقوله في الحديث: أخرجوا من النار من في قلبه، إلى آخرها، يوافق ما ذكرناه بين الإيمان أعلى من الإسلام. فيخرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام الذي ينفعه، وإن كان ناقصا كما في آية الحجرات، وفيها: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. وحقيقة الأمر أن الإيمان يستلزم الإسلام قطعا، وأن الإسلام قد يستلزمه وقد لا يستلزمه. أما قوله: لا يؤمن أحدكم حتى، إلى آخره، ففسر بأن المراد اعتقاد ذلك بالقلب، والعمل بذلك الاعتقاد. وإذا كان في القلب وكره فصار الكلام والعمل بمقتضى الأمر ممدوح فهو ذاك. يقتضى الأمر الممدوح فهو ذاك. وذكر أيضا في الإيمان بالله والإيمان بالرسل أنها هنا غاية ووسيلة، فأما الغاية فهو الإيمان بالله، وأما الوسيلة فهو الإيمان بالرسل. الإيمان بالله مثل الماء، والإيمان بالرسل مثل الدم والرشا.
أحسن. هذه الفتوى للشيخ رحمه الله موضوعها الفرق بين الإسلام والإيمان، ومعروف عندكم كما يقرر أئمة التحقيق من أهل السنة أن الإيمان والإسلام من الكلمات التي إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا كالفقير والمسكين، وأنه إذا ذكر الإسلام وحده يدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده يدخل فيه الإسلام، وأما إذا ذكر معا فالمراد بالإيمان الدين الباطن والمراد بالإسلام الدين الظاهر. وهذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله في هذا، فلهذا الآيات التي يذكر فيها الإيمان فقط أو يدخل فيها الإسلام فقط فإن الأمر يجمع بين الأمرين، وأما إذا ذكر معا لا شك أن دائرة الإيمان أعلى من دائرة الإسلام، فالدائرة الأولى هي دائرة الإسلام، ثم الدائرة الثانية الإيمان، ثم الإسلام، كما تقدم في دروس صحيح البخاري وصحيح مسلم. ولهذا قال الله عز وجل: أولئك الأعراب الذين قالوا آمنا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ففرق بين الإيمان والإسلام بأن أثبت لهم الإسلام ونفى عنهم الإيمان، وإن كان الإيمان يدخل في قلوب، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. نعم.
وسئل رحمه الله تعالى عن من خالف شيئا من واجبات الشريعة ماذا يقع؟ عمن خالف من واجبات الشريعة فماذا يقع؟ وما معنى كل ذنب عصي الله به شرك؟ وما يقع في جزء من الكفر؟ وهل يقع في جزء من الكفر؟ وما ذلك الكفر؟ أهو الكفر بالله أو بالآية مع صدق أو بالآية مع صغره؟ وما معنى قول من قال كفر دون كفر؟ وقول من قال كفر نعمة، أي نعمة النعمة؟ وما ترى في الرؤيا التي ذكرت ذلك ذكرت لك؟ فأجاب: الشرك والكفر نوع والثبات نوع آخر والصغائر نوع آخر. ومن أصلح ما فيه ومن أصلح ما فيه حديث أبي ذر فيمن لقي الله بالتوحيد، قوله: وإن ربي وإن زنى وإن سرق، مع أن الأدلة كثيرة، فإذا قيل من فعل كذا وكذا فقد أشرك أو كفر فهو فوق الكبائر. وما رأيت جاء مخالفا ما ذكرت لك، فهو بمعنى الذي أخفى من ذبيب النمل. وقول القائل كفر نعمة خطأ، رده الإمام أحمد وغيره. ومعنى كفر دون كفر أنه ليس يخرج من الملة مع كبره. والرؤيا أرجو أنها من البشرى المذكورة، لكن الرؤيا تسر المؤمن ولا تضره.
أحسنت. سئل الشيخ رحمه الله هنا عن التفريق بين المعاصي والكفريات، وأن من خالف شيئا من أمور الدين قد تكون مخالفته مخالفة كفرية، وذلك إذا ارتكب الكفريات والشركيات، وقد تكون مخالفته بدعية، وقد تكون مخالفته فسقية إذا خالف ما كان من الواجبات. فلهذا وجب التفريق عند أهل السنة كما ذكر الشيخ، قال: الشرك والكفر نوع والكبائر نوع آخر. وذلك لأن من أشرك بالله أو أتى بنوع من أنواع المكفرة صار كافرا مخرجا من الملة، وأما من فعل المعصية كالزنا والسرقة وغيرها فإنه لا يجوز تكفيره. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، لأنهم لا يكفرون بالكبائر، ولهذا يقولوا: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ولا تعتقد رأي الخوارج أنه مقال لمن يهوى يردي ويوضح. فالخوارج هم الذين يكفرون صاحب الكبائر فلا يفرقون بين الكفريات والكبائر، وأئمة السنة يفرقون بينهما، فارتكاب الشركيات والكفريات خروج من الملة، وارتكاب الكبائر خروج من الطاعة لا من الملة. ولذا ورد في الحديث: وإن زنى وحديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق، قال أبو ذر: وإن زنى، وقال عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق، على رغم أفنى أبي ذر. والكفر كما هو معلوم عندكم عند أهل السنة على قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. وبعضهم يسميه الكفر الأصغر بكفر النعمة، وهذا الذي لا يرضاه الإمام رحمه الله، لأن هذه المقالة أصلها من الخوارج، هم الذين أتوا بها قضية كفر النعمة، ويأتون بها أهل الكلام يقول كفر مجازي، وأهل السنة ما يقولون كفر مجازي، هذا خطأ، هذا مذهب المرجئة، وإنما يقال هذا كفر دون كفر، كفر أصغر، بعضهم قد يطلق عليه كفر عملي. ولهذا قال: قول القائل كفر نعمة خطأ، رده أحمد وغيره، أي من أئمة السنة. وما مقصودهم بكفر دون كفر؟ هذه فائدة جميلة من الإمام رحمه الله. ما معنى قول السلف كفر دون كفر؟ من هذا الإمام النحرير يقول: ومعنى قولهم كفر دون كفر أنه ليس يخرج من الملة مع كبره. هذا ضابط جميل من إمام عظيم في بيان قول أئمة السلف كفر دون كفر. هذه فائدة مثل هذا تكتب، أن إمام الدعوة رحمه الله يقول معنى كفر دون كفر أي الذي لا يخرج من الملة مع كبره. التعريفات الجيدة التي تأتي من الأئمة الكبار ليس كغيرها، لأنهم أناس فقهوا الشريعة وأدركوا مقاصد الشرع. أما الرؤية التي ذكر هنا فالظاهر أن الجامع حذف هذه الرؤية، والله أعلم، ما الرؤية ما هي موجودة في الجواب، ولكن الشيخ أعطانا قاعدة: الرؤية تسر المؤمن ولا تضره. إذا رأى شيء يزعه لا يبالي بها، إذا كان جيدة فرح بها فقط، ولكن لا يتكل عليها فيترك الواجبات بسبب أن الناس رأوا له كذا، أنه في الجنة أو كذا، ثم يترك الأعمال الصالح، نعوذ بالله من ذلك. قد يوجد مثلا من الناس من يرى أن فلان من أهل الجنة وأن الله يبشره، يكون هذا بشارة، رأيته مثلا، رأيتك رؤيا أنك في الجنة أو كذا، هذا قد يقع على كثير من طلبة العلم، ولكن لا يجوز للإنسان أن يتكل عليها فيترك الأحكام الشرعية بحجة أنه الناس وجدوه في الجنة. إلى هنا، بارك الله فيكم.